محاضرة اليوم.
جزاك الله خير أخوان. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه عظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن موضوع هذه المحاضرة من الموضوعات الملحة في هذا العصر وفي هذه الظروف التي يعيشها المسلمون في جميع أقطار الدنيا عامة وفي هذه البلد بخاصة التي هي بلاد السنة ومهبط الوحي، بلاد الحرمين، البلاد التي نحسبها إن شاء الله البلاد التي لا تزال تحكم بشرع الله عز وجل وتتحاكم إليه، وإن وجدت كثير من الأخطاء والتجاوزات إن شاء الله يعفو عنا جميعا، لكن يجب أن نتحدث بنعمة الله. ومن هنا أؤكد أننا كغيرنا من عامة المسلمين نتعرض إلى مخاطر كبرى، قد نختلف ويختلف كثيرون في ترتيب هذه المخاطر وما هو الأهم منها، لكن أحسب أننا، أعني طلاب العلم المعنيين بالعلوم الشرعية، أحسب أننا لا نختلف في أن أخطر ما تتعرض له الأمة هو التشكيك بعقيدتها ومسلماتها وثوابتها. وهذا التشكيك الآن ينحى مناحي خطيرة، مناحي مؤثرة، ليس فقط على مستوى الأفراد بل على مستوى الأمة بمجموعها، تستهدف أغلى ما تملك الأمة وهو الدين والإيمان والفضيلة. ومظاهر ذلك كثيرة، لعلي أشير إلى شيء منها من أجل أن أدخل في أصل الموضوع. مظاهر ذلك: أولا، هذا الهجوم الإعلامي العنيف بكل معاني الكلمة الذي يركز على هدم المقومات للأمة، ليس مجرد التأثير السلبي كما يعبر البعض، بل أصبح صراحة هذا الهجوم الشرس العنيف يستهدف هدم وتقويض أغلى ما تملكه الأمة، وأول ذلك العقيدة والدين، ثم ما يستتبع ذلك من مقومات العزة. يستهدف الأخلاق ويستهدف الجماعة والكلمة ويستهدف الأمن، يستهدف القلوب والعقول والأموال والأعراض. وليس من يعني المعقول أن نتصور أن أعداء الأمة يقف عند حد في النكاية بها، هذا أمر لا يتصوره عاقل، وإن وجد من بعض المغفلين. لا يتصور أن أعداء الأمة يقف عند حد، بل لا بد أن يحققوا أغراضهم الكبرى التي نوه الله عنها. الله عز وجل يقول: وهو أعلم بما في قلوب العباد وهو أعلم بشؤون الخلق، يقول سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قد يكون لهم هدف اقتصادي لكن لا ينتهون عنده، لا ينتهون عنده. قد يكون لهم هدف سياسي لكن لا ينتهون عنده ولن ينتهوا. وما هذه المظاهر التي نرى منها يعني الانتهاك الصارخ لمقومات الأمة من خلال انتهاك بعض دول بلاد المسلمين، ما هذا إلا نوع من الحرب الاستباقية التي تريد أن تحول بين الأمة وبين نهضتها. المسلمون عموما وأهل السنة على وجه الخصوص يعيشون في العقود القريبة الماضية نهضة رائعة، نهضة مبشرة بخير في جميع بقاع الدنيا، لا سيما لما تفطنوا لاستخدام الوسائل الحديثة في خدمة الدين ونشر رسالة السلام والأمن بين البشرية. لما بدأ المسلمون عموما وأهل السنة يستفيدون من وسائل حديثة إعلامية ومؤسسية في نشر الحق وتثبيت العدل بين الأمم، من هنا سيطر الخوف على أعداء الأمة، ومن هنا أيضا قاموا بما قاموا به الآن تحت ذرائع كلها تبين أنها ليست مجرد واهية بل ذرائع مكذوبة مصطنعة، ما هي مجرد واهية بل ذرائع مكذوبة مكشوفة. فكل الذرائع التي دخلوا بها العراق لم يوجد منها شيء، وارجعوا بأذهانكم إلى قبل 7-6 سنوات، ما تجدوا مما تدرعوا به في التدخل السافر والاحتلال المباشر الذي استهدف المسلمين بأغلى ما يملكون، لم يكن له مبرر واحد. إذن يجب أن يعي المسلمون الحقيقة وأن يستعدوا لأن تجتمع كلمتهم ويرجعوا إلى الحق ويتركوا مظاهر الشتات والفرقة والتنازع. الله عز وجل نهانا عن ذلك وقال فقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فعلى هذا نقول أعظم سبب للفشل هو هذا التنازع، الفرقة في الدين، الخروج عن مقتضى الإسلام والسنة. ولن تعود الأمة إلى عزها إلا بالاجتماع على السنة. ولا يعني ذلك كما يزعم بعض جهلة الكتاب وبعض جهلة المتحذلقين والمتكلمين أن هذا يعني أن نسعى إلى إقصاء الآخر، لا والله، نسعى إلى إنقاذ الآخر من الهلكة. لسنا حريصين على الإقصاء، فهذا منهج نعوذ بالله منه، حريصين على الهداية، حريصين على جمع كلمة الأمة على كلمة سواء، على الكلمة التي جمع التي أرسل الله بها النبيين، كلمة التوحيد ونفي الشرك، كلمة اجتماع المسلمين واجتماع الأمة على الضوابط والثوابت والمسلمات التي هي معقد الدين، معقد الدين ومعقد الاجتماع ومعقد الأمن والسلامة ومعقد القوة والعزة. ولن تعتز الأمة ولن ترجع إلى عزها إلا بهذه الثوابت والمسلمات. وليست المسألة مسألة فرض رأي على الآخر كما يزعمون، ومن هنا سأناقش هذه القضية. ما هو الرأي والرأي الآخر؟ هل يدخل في ذلك أركان الإيمان وأركان الإسلام، مسلمات الدين والفضيلة والحفاظ على الكرامة والحفاظ على صيانة المرأة والحفاظ على الأجيال والشباب؟ هل هذا مما فيه رأي ورأي آخر؟ كل أمة لها مسلمات وثوابت تدافع عنها وتبذل في سبيلها مهجتها ودماءها، ونحن يعني يستكثر علينا أن نثبت على ديننا، ما هو فقط ندافع عنه، يستكثر علينا أن نثبت على الدين الحق ويقال أنتم تحجرون وتقصون. فإذن أعود إلى موضوع المسلمات بعد ما ذكرت لكم طرفا من مبرر مثل هذا الكلام. ما هي مسلمات الدين؟ الكلمة كلمة قد لا تكون مستعملة عند السلف، قد تكون اصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح، وهذه كلمة وصفية ليست حدية، ليست هي الكلمة الشرعية. الكلمة الشرعية هي الإيمان والإسلام والسنة والحق والدين، دين الله. لكن هذه العبارات أحيانا تستعمل على غير وجهها، فنريد أن نردها إلى الوجه الشرعي كمنهج السلف في الألفاظ المحتملة، الألفاظ المجملة. فكلمة مسلمات ثوابت، مسلمات الدين ثوابت الدين من كلمات المجملة، قد تفسر بغير تفسير بأكثر من تفسير. نحن نفسرها بما يلي: أصول الدين أركانه، ثوابت أركانه، قطعياته، قواعده، الأمور التي هي مبنى الدين، الأسس التي يقوم عليها الدين، نسميها ثوابت ومسلمات لأنها ثوابت من مصدر الحق، هي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنها مسلمات بمعنى يقينية قطعية لا مجال للكلام فيها ولا الزيادة ولا النقص. وعلى هذا فإن مسلمات الدين هي الدين كله، ثوابت الدين هي الدين كله، لكن الدين منه ما هو قواعد وأصول ونصوص قطعية فهذه ليست محل جدل، ومنه ما هو اجتهاديات فهذه في مفرداتها ليست من الثوابت، لكن في أصولها ومرجعيتها ومصادرها هي من الثوابت. الدين إذن كله يرجع إلى الثوابت. الاجتهاديات لا بد أن تنطلق من الثوابت، وإلا فليست معتبرة وليست من الاجتهاد، بل من الهوى والبدعة والضلال. الأحكام الفقهية الاجتهادية أصولها، قواعدها، منازعها، مداخلها، مصادرها ثوابت، لكن تطبيقاتها، القول فيها من خلال إرجاعها إلى نص أو آخر، من خلال فهمها من النص المحتمل، هذا مما يجتهد فيه العلماء، وهذا من أسباب أو من يعني خصائص الدين في سعته وشموله وصلاحيته وكماله. إذن الثوابت والمسلمات التي أريد أن أتحدث عنها سأركز فيها على الثوابت والمسلمات التي أصبحت تستهدف الآن، تستهدف بالتشكيك فيها، بالطعن، بالدخول على أجيال وعقول ناشئتنا من البنين والبنات والنساء والمثقفين وغيرهم، الدخول على عقولهم من خلال هزها والتشكيك فيها، أو من خلال أيضا الطعن فيها الطعن المباشر، وهذا كله وجد. كان كثير من الناس الذين يتكلمون عن ثوابت الدين ويهزونها ويستهزئون بها ويشككون كانوا قبل عقود قريبة من السنين يعرفون بالنفاق الظاهر ولهم أوصاف وأسماء. الآن بدأ يتكلم بهذا الموضوع ناس في الحقيقة أعجب ولا ينقضي عجبي، لا أستطيع أفسر هويتهم. أنا أسمع أبناء جلدتنا تربوا في أحضان السنة ومدارسها، وتقلبوا في أحضان عائلات هي من المعروفة بالعلم والفقه في الدين من مراجع البلد، تربوا في محاضن العلم واليقين والدين والفضيلة، ثم نفاجأ. وهذه نتيجة ما قلت ما ذكرته لكم من الهجوم الإعلامي والهجوم الفكري الشرس عبر الإنترنت والفضائيات وغيرها، حمار الدجال. هذا الهجوم الشرس أوجد فئات من أبناء جلدتنا يشكون في أغلى ما نملك، أصبحوا يسبون آباءهم وأجدادهم، أصبحوا يأسفون على التاريخ النقي الأبيض الذي عشناه قبل سنين ويعتبرونه غلطة، بل منهم من يعتبر تاريخ الإسلام منذ عهد الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا كله غلطات. هذا وجد وتكلم فيها الآن وسائل الإعلام، ويدورون حول هذا ويجزئون عليه وفرعون. اعتبروا الحجاب دخيل، اعتبروا صيانة المرأة دخيلة على الأمة وتقاليد، اعتبروا احتضان الشباب في محاضن الخير نوع من يعني الإرهاب، اعتبروا التدين بحد ذاته خطر على الأمة. وإيش بقي لنا؟ ما بقي من مقومات العزة شيء، كل مقومات العزة الآن يستهدفونها، وتحت ذرائع الإصلاح تحت ذرائع يعني الإشفاق على الأمة، تحت ذرائع إخراج الأمة من وحدة يعني ما يسمونه بالتأخر والرجعية إلى التقدم والتحضر، وكأن من أسس التحضر الانسلاخ من الدين، وما علموا أن الأمر عكس ذلك. ولذلك أبدأ بتفصيل المسلمات بعد ذكر إجمالياتها بهذه النقطة. هناك حقيقة كبرى يقينية قطعية نسيها كثير من طلاب العلم والدعاة فضلا عن غيرهم، وصارت غائبة في هذه الظروف إلا النادر، مع أنها هي الفاصل في بيان وجه الحق وإقامة الحجة على هؤلاء على الإجمال. أما الدخول في التفصيل فهذا يحتاج إلى أدلة. أقصد حقيقة أن الأمة الإسلامية في كل بقاع الدنيا عامة وفي بلاد المنبت الحرمين بخاصة، هذه البلاد المباركة بخاصة وعموم بلاد المسلمين بعامة، يستحيل أن يكون لها رقي ومدنية وحضارة على وجه تسعد به وترقى وتعتز إلا بالإسلام والدين. وربما يعني تخفى هذه الحقيقة بسبب غبش في التصور في النظر في واقع الأمم الأخرى، وهذا يقوله أصحاب نزعة العلمنة والبعض الجاهلين وبعض المغترين بالغرب الذين لا يزالون يغترون بالغرب رغم أنه انكشف تعرى ومع ذلك لا يزالون مغترين. يعني ربما يشتبه عليهم أنه الآن الغرب كبلاد والشرق الذي سار على نهج الغرب، أوروبا وأمريكا والدول التي تدور في فلكها والدول الشرقية الأخرى التي أخذت بأسباب المدنية ارتقت حضاريا ومدنيا وأخذت يعني أو وصلت إلى درجات الهيمنة والعزة. نقول نعم، هذا متى صار؟ صار أولا لما تخلف المسلمون عن رسالتهم، هذا أولا. ثانيا أن الله عز وجل وعد الكفار وغير الكفار ممن يأخذ بأسباب الدنيا بأن يعتز بها، لكن العزة في المسلمين لا تدوم بل تكون وبالا عليهم إذا اختلوا عن دينهم، إذا خالفوا دينهم. بقية الأمم الكافرة الله عز وجل جعلها إذا أخذت بأسباب الدنيا قد تزدهر عندها الدنيا، لكن ليس لها من في الآخرة من نصيب. لا نقيس الأمة الإسلامية على الأمم الأخرى. الأمة المسلمة مهما أخذت بأسباب العز الدنيوي دون أن تأخذ بدينها على وجه سليم فلن تعتز ولن تقوى ولن تنتصر إلا عزة جزئية ونصرة جزئية، مآلها أن تنقلب الحال عليها وتكون وبال وعقوبة. هذه حقيقة أرجو أن تكون هي بداية الكلام. المسلمات المسلمون اليوم وبعد اليوم وقبل اليوم وإلى قيام الساعة لن يقوم لهم كيان دولي ولن يكون لهم عزة ولا حضارة ولا مدنية تزدهر ويسعدون بها وتجتمع كلمتهم ويكون لهم هيبة أمام العالم إلا بأن يرجعوا إلى دينهم ويأخذون بأسباب الدنيا التي هي أمر مطلوب شرعا وضروري على ضوء الدين، من منطلق الدين لخدمة الدين. تكون الدنيا بأكفهم والدين في قلوبهم، تكون الدنيا بأكفهم والدين في قلوبهم، ويسخرون الدنيا لخدمة الدين وخدمة البشرية. من هنا تزدهر حضارتهم كما ازدهرت في السابق. أما أن نتصور مجرد تصور أن يكون للأمة عز ونصر وتمكين بدون أن ترجع للإسلام فهذا مستحيل، وإن وجد جزئيا فمآله وبال. قد يوجد، لأن ظروف التاريخ أحيانا يكون فيها خدع، يكون فيها استدراج من الله عز وجل، يكون فيها نوع من أحيانا الجولات التي تنتهي في النهاية إلى ما الله عز وجل وعد به، إن تنصر الله ينصركم. ثم بعد ذلك أشير بإجمال وبسرعة لأن الوقت يضيق. من ذلك أولا يا إخوان أنه ليس في العقيدة أصل، ليس له دليل، وما ليس له دليل فليس بعقيدة. ليس هناك في العقيدة إلا ثوابت تقوم على يقينيات الأدلة، ما كان دليله محتمل أو ليس له دليل لا يدخل في العقيدة، وإن دخل عند أهله أو البدع لا يدخل عند أهل السنة. ومن هنا أهل السنة والجماعة ليس في ثوابتهم وقطعياتهم، ليس في أصول الدين عندهم، ليس في العقيدة أصل من الأصول ليس له دليل قطعي أو قاعدة تستنتج من دليل أو مجموعة أدلة. قد يشتبه الأمر على بعض الناس في وجود مسائل أدرجها علماء السنة في كتب العقيدة وليست يقينية، نقول هذه جاءت بالتبع، هذه مسائل علمية لحقت بموضوع العقيدة من ناحية الموضوعية، لكن الثوابت ثوابت والأصول أصول. ليس عند أهل السنة ما ليس له دليل، ويستتبع ذلك مسلمة أخرى، ليس عند أهل السنة ما يختلف عليه عندهم على الإطلاق. ليس من أصول السنة أصل يختلف عليه، كلكم طلاب علم، من يذكر شيئا لي الآن يذكره، والمستمعين والمشاهدين في كل قطار في كل أقطار الدنيا، إن جابوا لي دليل يرسلونه لي. لا يوجد دليل، لا يوجد أصل من أصول العقيدة عند أهل السنة قديما أو حديثا يختلفون عليه. أما أن قد يزل عالم أو يفتات جاهل، هذا ليس هو ميزان، نتكلم عن المنهج، لا ننظر إلى أقوال الجاهلين ولا إلى زلات العلماء، لأنه لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن الجمهور والجملة. لا يوجد أصل من أصول الدين إلا عليه دليل، لا يوجد أصل من أصول العقيدة إلا عليه دليل، ولا يوجد أصل من أصول العقيدة يختلف عليه السلف، ولن يختلفوا عليه إلى قيام الساعة، ولو اختلفوا اختل الدين، ما وجد الناس مصدر للحق. ثم يتبع ذلك أن الدين ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، سبق الكلام عن هذا. عقيدة أهل السنة والجماعة توقيفية صادرة عن الأدلة، قطعية أدلتها صحيحة متفق عليها، يجمع عليها أهل السنة والجماعة. ومن هنا يتفرع عن هذا يعني تأصيل هو ردي، لكنه من الثوابت، أن ليس في عقيدة أهل السنة والجماعة إضافات، ليس فيها ردود أفعال، ليست من صنع عالم أو علماء، ليست اجتهاد أو اتفاق مجموعة أو ثلة من الناس سموا أنفسهم السلف وأهل السنة والجماعة، أبدا. هي نهج الحق، هي نهج النبي صلى الله عليه وسلم، هي الكتاب والسنة، لا تنتمي إلى رجل ولا إلى إنسان ولا إلى حزب ولا إلى طائفة أبدا. تسميتها بالسنة والجماعة تسمية شرعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليكم بسنتي، لما ذكر الاختلاف قال فعليكم بسنتي، ثم قالوا عليكم بالجماعة. إذن السنة والجماعة مصطلح شرعي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا غبار عليه، ليس من صنع العلماء ولا من صنع الأحزاب ولا الفرق ولا المذاهب الأربعة ولا غير الأربعة، وليس ردود أفعال ولا من صنع الحكام ولا عمالة للدول، كما يقول بعض المفتونين أن خلفاء بني أمية وبني العباس جمعوا حولهم شلة من العلماء وسموا أنفسهم كلهم طائفة أهل السنة والجماعة. هذه حكاية سذاجة وغباء واستغفال. الحق هكذا يحصر بدولة، يحصر بشلل، نعوذ بالله من ذلك. فإذا يجب أن نفهم هذا. كذلك ليست ردود أفعال. ولماذا قلت هذا الكلام؟ لأن يعني كثير ممن دخلتهم الشبهات، كثير من شبابنا ومثقفين الذين دخلتهم الشبهات، مما دخلهم تصورهم أن بعض قضايا العقيدة كانت نتيجة ردود أفعال، ويسدون على ذلك أنه كان هناك أشياء ثبتها السلف من العقيدة وليست موجودة في عهد الصحابة، وهذا جهل. هي موجودة لكن التنويه عنها ما جاء مبرره. يعني مثلا في عهد السنة، في عهد الصحابة رضي الله عنهم، هل كان هناك مبرر لتسمية طائفة من الناس أهل السنة والجماعة؟ هل كان مبرر؟ لماذا لم يكن هناك مبرر؟ لأن الناس جمهورهم وجملتهم على السنة، وخلفائهم على السنة، وعلماءهم على السنة. لما كثرت الأهواء والافتراق والبدع، صار تمييز أهل الحق بالسنة والجماعة بموجب وصية النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضروري. فهل هو من صنع العلماء؟ وإن طرا بعد الصحابة. وهكذا بقية أصول الدين. يعني مثلا الكلام في قضية أن القرآن منزل غير مخلوق، هذا تقتضيه النصوص، لكن التنويه عنه بهذه الحرفية بهذا المصطلح لم يكن له مبرر، حتى جاء أفراخ الفلاسفة وزعموا أن القرآن مخلوق. فلما زعموا الصحابة عندهم الأصول والثوابت، قطعة الغيار الضارة الأصلية موجودة مصنوعة من قبل، فأثبتوها عند الحاجة إليها، موجودة ضمن النصوص القطعية. ولذلك الدليل على أن القرآن منزل غير مخلوق دليل قطعي من الكتاب والسنة، ما هو ردود أفعال. وهكذا بقية مسائل الدين التي تكلم عنها السلف على مدار التاريخ، كلما جدد الناس بدعة ومحدثة السلف جددوا من أصول حماية الدين ما ينفي هذه البدعة ويثبت السنة، وقد يضطرون إلى استعمال مصطلحات حقيقية شرعية صحيحة بمناسبة هذا الطارئ. فإذن من ما يستتبع ذلك أيضا كمال الدين، وهذا معروف يا أخوان، لا نحتاج أظن لا نتمارى فيه ولا نتجادل، لكن هناك أناس يحتملون يحتلون على هذه القضية ويقولون إن الكمال كمال إجمالي ليس كمال تفصيلي. الدين ضوابط وفحوى، والدين روح، روح الدين موجودة، لكن تفصيلات الدين هذه يريد طائفة من الناس، من المسلمين اليوم بل من منتسبين لأبنائنا، أن نكتفي بمجملات الدين، بروح التدين، نكتفي بقواعد الإسلام العامة، والجزئيات نتركها. هل كانت فيها أدلة شرعية صحيحة؟ نترك الجزئيات. طبعا تسمية أصول أو قواطع الدين والأحكام جزئيات هذا غلط، ولذلك أرادوا أن يتخففوا من كل ما يخالف أهواءهم وبرامجهم للتطور وبرامجهم للتقدم وغيره، كل ما يعارض أهواءهم في ذلك لا يبالون، يردونه ولا يبالون بقطعية النصوص. مع أني أستدرك ليس في نصوص الشرع إطلاقا ما يخالف التطور، بل جاءت النصوص الشرعية لمواكبة مستجدات ونوازل البشر إلى قيام الساعة واحتوائها وعلاجها، لكن أقصد أن هؤلاء يلبسون. والإسلام ليس فقط يواكب التطور أو يجيزه، بل الإسلام ينبني على أن الحياة البشرية لابد أن تتطور، والتطور سنة الله في خلقه. لكن كلمة تطور سلاح ذو حدين. التطور اللي يعني الخروج عن عقيدة الإسلام، الخروج عن الفضيلة، الخروج إلى 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 انتهاك حرمات الإسلام، إلى انتهاك مقومات الأمة، هذا ليس بتطور، هذا تأخر. التطور وتطور الوسائل ومسجدات الحياة في الأمور المباحة، وهذا ليس فقط الإسلام يستقبله ويرضاه، بل يأمر به ويحفز عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هل يمكن الإتقان بدون استعمال المستجدات من وسائل الحياة؟ لا يمكن. الآن عمل مؤسسي كيف نتقنه؟ بالعمل البدائية في هذا الوقت كيف نتقن العمل المؤسسي؟ كيف نتقن وسائل الدعوة؟ كيف نتقن وسائل نشر الدين والتفقيه في دين الله؟ بالعمل البدائية؟ أبدا. معناته الأمة لا تستفيد، لا ينتشر الخير. فإذا الإسلام يستوعب التطور بل يأمر به، لكن لنقف عند مفهوم التطور. ما هو التطور الممنوع وما هو التطور المشروع؟ الوسائل، ما هي الوسائل المباحة وغير المباحة؟ هذا أمر يرجع فيه إلى قواعد الشرع وضوابطه. إذن الدين كامل، وكماله لا يعني كمال المجملات، بل المجملات والتفاصيل. ولا بد أن نقول هذا، وإلا يرجع الأمر إلى الارتداد عن الاعتقاد بكمال الدين. إذا استدرك أي إنسان على كمال الدين معناته ما اقتنع بكمال الدين ولا آمن. الدين كامل شامل لكل جزئيات الحياة، في الفرد والأسرة والمجتمع والبشرية جميعا في كل وقت، ومهما كان التطور فالإسلام يستوعبه بل يواكبه بل يسبقه. لكن تقصير المسلمين هذا أمر هو الواقع الحاصل ولا يعتبر حجة على الإسلام. كذلك الحفظ، أن الله تكفل بحفظ الدين. ولذلك في الحقيقة مما يجب أن تنبله في هذا الوقت الحذر من النظرة التشاؤمية السوداوية تجاه الأحداث والمدلهمات الآن. نعم نعم، تعيش مدلهمات وأحداث جسام، ربما لو قال قائل ما مرت في تاريخ الأمة ربما يكون صادق، لكن لا يعني هذا أن الدين هلك، ولا يعني هذا أن الأمة هلكت بعامتها أبدا، هذا يخالف وعد الله اليقيني. الأمة لا تهلك بعامة، تبقى منها طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم حتى تقوم الساعة. لكن من هم هذه الطائفة؟ هم من يقوم بالواجب، هم من يأخذ بأسباب العزة، هم من يعتصم بالله عز وجل. ولا يمكن نحصره في ظرف معين، لا بد أن يكون موجود، قد يتفرق، قد يجتمع أهل الحق، قد يشعرون بشيء من الغربة لكنهم ظاهرين، لكنهم لا بد أن يظهروا الظهور الذي يقيم الحجة به على الخلق. إذن يا أخوان لا نخشى على الدين، نخشى على أنفسنا لأننا قصرنا. نعم يا أخوان، عندما نخاف نخاف من ذنوبنا، نخاف من تقصيرنا، لا نخاف على الدين، لا نخاف على الدين، يجب أن لا نخاف على الدين ولا نخاف على الأمة بمجموعها بمعنى أنها تدمر، أنها تنتهك كلها وتهلك. نعم يصيبها أذى، لن يضروكم إلا أذى، لكن وقد أيضا طوائف منها يقع عليها من البلاء كما هو حاصل على طوائف من المسلمين الآن يقع عليهم من البلاء ما هو عظيم وشديد، لكن الأمة بجملتها لا تهلك ولا يمكن أيضا أن تنتهك، والدين باقي ومنصور. لكن يا أخوان، الذي أوصي به نفسي وإخواني جميعا، أن ننظر ما مكاننا، ما موقعنا في من يبقى على الحق، ما موقعنا مع هذه الفئة الطائفة التي لا تزال على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خاذلهم ولا من عاداهم، ورأسهم العلماء دائما. العلماء هم رأس الأمة، لا يمكن تبقى طائفة ظاهرة منصورة بدون علماء. ولذلك هذه مسألة تحتاج منهجية، يحتاج يتأكدها طلاب العلم والدعاة، لئلا يقع بعض شبابنا بسبب هذا التصور إلى التعدي إلى مسالك غير مسالك العلماء الكبار. فإنما العصمة بمجموعهم لا بمن خرج عن منهجهم، فمن خرج عن منهجهم فهو في سبيل الضلالة مهما كان اجتهاده ومهما كان صلاحه. فلنتنبه لئلا يقع شبابنا ونساءنا وبناتنا في غوائل الغلو أو غوائل التفريط، وفي كلها شر، كلها شر. الآن أجيال المسلمين يعيشون بين تيارين خطيرين، إلا من عصم الله وهم القلة الذين بقوا على منهج العلماء ومنهج المشايخ، يعيشون بين تيار الانفلات، انفلات فكري، انفلات أخلاقي، انفلات مع وسائل الإعلام، مع وسائل الشر التي دخلت، ما أقول كل بيت، كنا قبل 10 سنين نقول كل بيت، الآن دخلت كل جيب، كل جيب، كل واحد في جيب الشر مستطير. هذا الشر دخل العقول والقلوب والأخلاق، هذا الشر استهدف أغلى ما تملك الأمة، لكن ومع ذلك لا نيأس، الخير باقي. فلنلتمس طريق الخير، ولنلتمس من هم أهل الخير، وليحرص كل منا أن يعتصم بعصبة أهل الخير، وإلا فبوادر الغربة الآن يعني فعلا ظاهرة، بوادر الغربة ظاهرة. فليحرص كل منا أن يبقى على مسلمات الدين وثوابته، وأن يبقى على أهل الحق، مع أهل الحق. من مسلمات الدين أن المسلم يجب عليه أن يدخل في الدين كله، وهو معنى التسليم، وأن يسلموا تسليما. ما معنى التسليم؟ ادخل في الدين. ما معنى ادخل في الدين؟ ما معنى تقول الله التقوى ها هنا، وإلا أنا متدين، ولا أنا أحب ربنا عز وجل، أحب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه كلها دعاوى تحتاج إلى حقيقة. يعني لو إنسان ادعى أنه يحب فلان الناس وصديقه وماسكه بيده فجأة، وإذا هو يصفعه بيد أخرى، هذا محب؟ يكذب. المخالفة لما يرضي الله عز وجل، انتهاك حرمات الله، البعد عن مقتضيات الدين، المخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الاستهانة بدينه، هذه تخالف الدخول في الدين. الدخول في الدين هو التسليم بأن الدين حق وصدق ويقين، أن الدين هو دين الله، أنه ما يرضي الله، أن الدين المقصود به محبة الله وتعظيمه وخشيته ورجائه، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. ولن تتحقق محبة الله إلا باتباع رسولك صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل لرسوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه حقيقة الدخول في الدين كله، بمعنى أن تسلم للدين، وأنه حق، وأنه كامل، وأنه محفوظ، وأنه طريق السعادة وطريق النجاة، وأن الدين هو طريق العزة والنصر والتمكين. ثم بعد ذلك تستقبل الدين بالقبول، وإلا الدعوة. كل مسلم الآن يدعي أنه مع الدين، لكن تحقيق الدعوة أين؟ تطبيق الإسلام في حياة المسلمين، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا. تطبيق الإسلام ضعيف جدا، وهذا أعظم سبب للذل، هذا ما أوجد الفرقة بين الأمة، وأعجاب كل ذي رأي برأيه. فإذا لابد من الثوابت التي يجب أن يعيها كل مسلم، أنه لابد أن يدخل في الدين كله، يستقبل الدين استقبال رضا وتسليم واستعداد لقبول ما يرد عن الله ويرد عن رسوله صلى الله عليه وسلم بحسب الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه حقيقة يجب تثبيت. وهنا أخص طوائف معينة من أبناء مجتمعنا بالمسؤولية. أول ذلك وربما تستغربون المرأة، أول مسؤول عن تثبيت ثوابت الحق ومسلماته في قلوب الأجيال اليوم المرأة. المرأة بحكم أنها الحاضنة الأولى للأطفال، وإن كانت الحضانة الآن أسندت إلى من لا تبرأ الذمة بهم. لكن إلى الله المشتكى لا يعني ذلك الإعفاء من المسؤولية. الأم مسؤولة منذ أن تحضن الطفل. الطفل إذا رضع من امرأة صالحة، رضع، شوفوا رضع، رضع لبن، لبن صحيح، واحتضنته في حضنها امرأة صالحة وهو طفل لا يعقل، تنبني به معه مقومات الفطرة. وبقول لكم كلام ربما يكون غريب ومضحك، أنا أعتبره مشاهدة لي أو استقراء ناقص، ابحثوا عنه ربما يكون حقيقة. أنا أرى أن الذين يشبون من أبناء الأمة على ألبان أمهاتهم الحقيقية يكونون أقرب إلى المنهج السوي في التعامل والأخلاق وفي قبول الحق من الذين يرضعون من بقر هولندا والدنمارك. هذه مؤلمة وربما أجرح فيها الكثيرين، لكن يا أخوان أنا أشعر بهذا الشعور. أحيل الأمر على المختصين من الأطباء وعلماء النفس، بل أتمنى لو أن أحدا منكم يجري دراسة ميدانية نحتاج إليها بالأرقام والإحصائيات. بعض شبابنا وليس كلهم في إيران، كلمة جارحة وصعبة لكن لا بد أن نقولها، بعض لغة البعض تبرأ ذمتي يا أخوان. من أين جاءت هذه؟ معوالها كثيرة لا شك، ما هو عامل واحد، لكن ضعف حضانة الأم سبب من الأسباب الرئيسة. أعود وأقول مسؤولية الأم في تربية الأبناء منذ الرضاع والفطام والطفولة والشباب، يجب أن تتولى الأم مسؤوليتها في رعاية الابن في صحته وعقله وبدنه ودينه، ثم الأب. الأم مهما كانت مشاغلها يجب أن لا تتذرع بالمشاغل والوظائف عن الوظيفة الأساسية. أنا أقول لا مانع أن المرأة تقوم بواجبات تجاه التعليم، ويعني وظائف المرأة الضرورية في مجتمعنا هذا لابد تسدها النساء، لكن بقدر. إذا تزاحمت الواجبات يجب أن نعطي الواجب الأول حقه. ولذلك كنت أتمنى لو أن نطرح طروحات فيما يتعلق بوظيفة المرأة في عصرنا هذا في بلدنا تعالج هذه المشكلة من خلال التدريس والتعليم. كنت أتمنى لو أن المعلمة يجعل لها لزوما عليها جزءا من وظيفتها أن تبقى في بيتها، ما تكون حصصها كلها أن تغيب عن البيت طول الدوام. والمرأة التي تداوم ممكن تقسم وظيفتها على مرأة أخرى وتتناوب النساء الدوام الرسمي الملهك الطويل اللي يصل إلى 8 ساعات فأكثر، فتكون جزء من مهامها القيام بواجباتها الأسرية في أبنائها إن كان لها أبناء، رعاية زوجها إن كان لها زوج، إن كانت غير متزوجة كذلك تتهيأ لمتطلبات الحياة الأسرية. فإذن يا إخوان هذه أمور أصلها يرجع إلى الثوابت، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمما ذكره ونص عليه قال والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إذن هذه مسلمات أخللنا بها الآن تحت ذرائع كثيرة، ثم يأتي كما قلت مسؤولية الأب ثم مسؤولية المعلمين سواء كانوا في التعليم الأولي في الابتدائي في المتوسط في الثانوي في الجامعي، في كل مراحل التعليم المعلم عليه تجاه أبنائنا تجاه الأمة تجاه الدين أولا تجاه الأمة تجاه المجتمع واجب أساسي في رعاية الشباب، ليس فقط في العملية التعليمية ويعني الارتقاء بمستويات الشباب من الناحية العلمية وهذا مطلب أساسي، لكن أيضا الرعاية الأخلاقية الرعاية الإيمانية تثبيت الثوابت والمسلمات في قلوب الأجيال، وليس على معلم الدين كما يقولون فقط. هذه يا أخوة كارثة أن نحصر تربية الشباب التربية الدينية الشرعية على معلم الدين، هذا خطأ. معلم الدين يعلم مفردات الدين، لكن أنت أيها المعلم الآخر أسهم في تعليم الشباب مناهج الدين وسلوكياته، كن قدوة. هذا التقسيم للمسؤولية في تربية الأجيال تقسيم ظالم وغاشم، أنت معلم الرياضيات ومعلم الجغرافيا ومعلم التاريخ ومعلم الحاسب ومعلم اللغة، عليك واجب أساسي، كن في نفسك قدوة. يجب أن يكون الطالب كابنك، ترعاه في مدرسته وترعاه في بيته، مع التنسيق مع البيت ترعاه في وقته الضائع الآخر. قد يقول كثير من المعلمين لا يتسع وقتنا لهذا، نحن مشغولون بالواجبات، أقول ما هو صحيح. إذا أخذت الأمر ببرنامج علمي مدروس يراعي الأوليات ويستغل الأوقات على وجه صحيح، فإن الوقت في بركة. ما أكثر الأوقات التي تضيع هدر في المدرسة وخارج المدرسة. ثم بعد ذلك مسؤولية الإعلام، وما أدراكم الإعلام؟ الإعلام في الحقيقة أمر يحير، هو نفسه بحاجة للإصلاح، فكيف يصلح؟ لكن مع ذلك يجب على أهل الإصلاح أن يستغلوا الإعلام للإصلاح، فهو سلاح ذو حدين. من الأمور التي يجب التنويه عليها في مثل هذا المقام أن أركان الدين، يعني مثل أركان الإيمان وأركان الإسلام، ليست هي وحدها الأركان. بمعنى هذه الأركان يتفرع عنها ثوابت لا تصح الأركان إلا بها. ليس المطلوب مسلم أن يؤمن بأركان الإيمان وأركان الإيمان وأركان الإسلام فحسب، بل لها شروط ولها يعني واجبات ولها فروع تلزم منها، لا تصح هذه الأركان إلا بها. الإيمان المجرد بهذه الأركان لا يكفي. خذوا مثلا أركان الإيمان، لو إنسان مثلا قال أنا أؤمن بالله، يعد لك أركان الإيمان ستة، الإيمان الستة، ثم يذهب ويدعو غير الله، هل صح إيمانه بالله؟ لأن الإيمان هو مجرد التصديق. كل البشرية تقول نؤمن بالله، الأمم الشركية كلها الآن تؤمن، تقول نؤمن بالله، والواحد يبذل مهجته ويعني ممكن أن يفادي بنفسه من أجل ألا ينتهك إيمانه بالله، لكن على أي وجه؟ ثم هو يشرك، إذن هذا انتقض إيمانه. الإيمان بالله له معنى شرعي، ما مجرد دعوة. الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالرسل ومن ضمنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لو واحد كما حصل من بعض المفكرين المعاصرين يقول أنا أؤمن بالإيمان الستة، ثم يذهب ويقول عيسى عليه السلام ليس بنبي ولا رسول، إنما هو داعية مصلح. وهذا حصل، أذكر كان واحد ناقشناه هنا في المملكة طبعا من الوافدين، مصر على أنه لا يؤمن بأن عيسى نبي ولا رسول. قلنا ما ورد في القرآن؟ قال هذا وصف لغوي، شوفوا الفتنة، وصف لغوي للرسالة، الرسالة يعني أنه مبعوث، لا لأنه رسول حقيقي، نبي يعني أنبئ بالغيب، لا لأنه نبي حقيقي. شوف كيف، هل هذا صح إيمانه بالرسل؟ ما يصح إيمانه بالرسل، انتقض. هكذا بقية أركان الدين. إذن كل ما ثبت من القواعد والضوابط الضرورية في الدين فهو من أركان الدين وقطعياته، ولو لم يدخل في مسمى الأركان الستة. بل هناك أمور يسميها الناس عملية ويظنون أنها من الأمور الهامشية في الدين، وهي محك الاختبار في الدين. يعني ادعاء الإيمان كان الإيمان الستة والأركان الإسلام الخمسة ربما أغلب المسلمين يقومون بها، لكن تأتي أصول أخرى هي من ثوابت الدين أكثر الناس يستهين بها، وهذا سببه الإخلال بمعنى كمال الدين، والإخلال بمعنى شمولية الدين، والإخلال بمعنى أن الدين وافي جميع متطلبات الحياة، وأنه جميع الثوابت، الدين يشمل جميع الثوابت في الأحكام والعقائد.